في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحاصبا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين، واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. ما زال كلامنا في مناقشة الدليل العام على إباحة سائر التصرفات بالإباحة بما فيها التصرفات المنوطة بالملكية، وهو قوله عليه السلام: الناس مسلطون على أموالهم. وقلنا يمكن مناقشة هذا الدليل بعدة مناقشات. المناقشة الأولى سندية وإن لم يشر إليها المصنف. المناقشة الثانية وهي إن الأخذ بهذا النبوي يلزم منه مخالفة عدة قواعد في الشريعة، وعلى سبيل الإشارة للحصر نذكر قواعد ثلاث. القاعدة الأولى أن مالك المثمن هو مالك الثمن، فمن خرج المثمن وهو المبيع عن يده كان هو المالك للثمن. وأن النبوي يخالف هذه القواعد يكون ساقطا عن الحجية من حيث الظهور أو من حيث السند، لكن سبقت المناقشة السندية فلا بد أن يكون من حيث الظهور. بناء على أن حجية الظهور منوطة بحصول الوثوق النوعي بهذا الظهور، ولا وثوق مع كون هذا النبوي مخالف لقواعد شرعية، فلا يحصل الوثوق بهذا الظهور فيكون ساقطا عن الحجية. المناقشة الثالثة نعم، وهو محل البحث كله بمحل كلام. نعم، يعني في الإباحة في الأمور المنوطة بالملكية، ويبقى على حاله في الإباحة في غير الأمور المنوطة بالملك. المناقشة الثالثة إعراض الأصحاب عن الأخذ بهذا الإطلاق المدعى في النبوي، ويمكن استكشاف إعراض الأصحاب من عدة فتاوى ذكرت في كلماتهم.
وعلى سبيل الإشارة للحصر نذكر ثلاث فتاوى تكشف عن إعراضهم عن الأخذ بهذا الإطلاق. الفتوى الأولى ما صرح به المشهور بل ادعى في الجواهر في الجزء 23 الصفحة 174 قيام الإجماع عليه، وهو أنه لو دفع شخص إلى غيره مالا وقال اشتري به لنفسك طعاما كما لو أعطى شخص آخر درهما وقال اشتر بهذا الدرهم الذي هو لي طعاما لنفسك، فهنا أفتى الأعلام بل ادعي الإجماع على أن الطعام المشترى يكون لصاحب الدرهم وهو الآمر وليس للمشتري وهو المأمور، ولا يكفي مجرد قول الآمر اشتر به طعاما لنفسك، وذلك لأن حقيقة المعاوضة خروج المثمن من ملك صاحبه ودخوله في ملك صاحب الثمن بمقتضى المعاوضة، فهنا يخرج الطعام المشترى من ملك صاحب الطعام وهو الخباز مثلا ويدخل في ملك صاحب الثمن وهو الدرهم وهو الآمر، ولا يدخل في ملك المأمور وهو المشتري كما هي حقيقة المعاوضة مبادلة مال بمال. نعم يمكن توجيه دخول الطعام في ملك المأمور بقول الآمر اشتر به طعاما لنفسك بأحد وجوه ثلاثة أشار إليها المحقق الكركي في جامع المقاصد، وهي ما ذكرها المصنف هنا. الوجه الأول هو أن يقال بأن الآمر في قوله اشتر به طعاما لنفسك فهو قاصد لإقراض الدرهم للمأمور، فكأنه يقول أقرضتك هذا الدرهم فوقع بذلك الإيجاب. والقبول يتحقق من المشتري بمجرد أن يشتري فقد قبل بذلك القرض، باشتراءه صار قابلا للقرض، وبناء على ذلك يكون الدرهم ملكا لمن؟ للمأمور المشتري، لأن المعاملة في الواقع قرض بين الآمر والمأمور، فكأنما القرض دخل في ملك المشتري بالشراء، وبناء على ذلك حينئذ يمكن أن يكون الطعام دخل في ملك المشتري بتصوير المسألة برجوعها لباب الإقراض. الوجه الثاني أن يقال بأن قول الآمر اشتري به طعاما لنفسك يرجع إلى اقتراض الطعام، أي قصد إقراض الطعام، بمعنى أن الآمر وكل المأمورة بأن يشتري طعاما، وهذا الطعام يكون لمن؟ للآمر، من باب الوكالة في الشراء. ثم بعد أن يشتري المأمور هذا الطعام يقترضه من الآمر، فحينئذ يدخل الطعام في ملك المأمور. الوجه الثالث أن يقال بأن قصد الآمر في قوله اشتري به طعاما لنفسك هو أنك اشتري طعاما لنفسك من باب القرض، ثم بعد أن تشتري طعاما لنفسك من باب القرض فلك أن تفي بالدين والقرض بهذا الدرهم الذي أعطيتك إياه. ثم بعد أن تشتري الطعام لنفسك من باب الاقتراض، يعني نسيئة، أنت اشتريت هذا الطعام لنفسك نسيئة، أخذت الخبز وقلت للبائع سأعطيك الثمن لاحقا، ثم تسدد وتدفع الثمن وهو قيمة الطعام من نفس الدرهم الذي قال لك به الآمر اشتري به طعاما لنفسك، فالشراء حينئذ وقع لنفس المأمور لأنه اشترى لنفسه نسيئة، إنما سدد وأوفى بالدين الذي عليه بهذا الدرهم الذي أعطاه إياه الآمر. فعلى كل حال الذي نروم قوله من هذا هو أن الأصحاب أجمعوا على أن قول الآمر اشتري به طعاما لنفسك بمجرد هذه الإباحة لا يوجب ذلك دخول الطعام في ملك المأمور بمجرد الإباحة، بل لابد أن نوجه ذلك بتوجيه فقهي كما وجه ذلك المحقق الكركي، إما بأن نرجع المسألة لباب الإقراض، إما نرجع المسألة لباب الوفاء بالدين أو غير ذلك، وأما بمجرد هذه الإباحة فلا تسوغ هذه الإباحة بمجردها دخول المشترى في ملك المشتري مع أنه ليس مالكا للثمن. وهذه الفتوى من قبل الأصحاب شاهد واضح على أنهم لا يأخذون بإطلاق هذا النبوي، وهو الناس مسلطون على أموالهم، فلهم أن يبيحوا سائر التصرفات بما هو متوقف على الملكية. ولأجل ذلك صرح العلامة أول من لقب بآية الله في علماء الطائفة صرح في كتاب القواعد في عدة مواضع بأنه لا يعقل لا يعقل، أدخلها في مسألة التعقل وعدم التعقل، بأنه لا يعقل دخول المثمن يعني الطعام في غير ملك صاحب الثمن، يعني بما أن الثمن لشخص وهو الآمر فلا بد أن يكون المثمن وهو الطعام لنفس الآمر وهو صاحب الدرهم، ولا يعقل أصلا أن يدخل الطعام في ملك المأمور وهو المشتري، لا يعقل، وأنه بعد غير مشروع لا يتعقل، لأن هذا حقيقة المعاوضة هذه. ولذلك في عدة مواضع منها هذا الموضع، وهو ما ذكرناه في درس سابق، قال العلامة في القواعد الجزء الثاني الصفحة 127: ولو قال بعه لنفسك، بيعه لنفسك، يعني أعطاه كتاب قال بيع الكتاب لنفسك وتأخذ أنت الثمن مع أنك لست صاحب الكتاب، لو قال بيعه لنفسك بطل الإذن، لأنه لا يتصور أصلا، مو معقولة، مو معقولة مسألة عقليا، لا يتصور أن يبيع ملك غيره لنفسه. واضح؟ هذه الفتوى الأولى. الفتوى الثانية: ما أفتى به الشيخ الطوسي أعلى الله مقامه في المبسوط الجزء الثالث صفحة 315 في باب الهدية، من أنه لو أهدى شخص آخر أمة بالمعاطات وليس باللفظ فلا يحل للموهوب أن يطأ هذه الأمة، ولا تكفي الهبة المعاطاتية في تحليل وضع الأمة، بل يتوقف تحليل الوطء لهذه الأمة على اللفظ الصريح بأن يقول أحللت لك أن تطأ الأمة، وأما الهبة المعاطاتية فلا تكفي في تحليل الوطء. وهذا معناه أن الشيخ الطوسي شيخ الطائفة، نحن نستشهد بكلمات الأعيان من الطائفة، أعرض عن الأخذ بإطلاق النبوي وهو الناس مسلطون على أموالهم، وأنه لا يرى إطلاقا لهذا النبوي، وأن المالك ليس له أن يبيع سائر التصرفات حتى ما هو منوط بالملكية، وإلا لكان الشيخ الطوسي يفتي بجواز وقل أنا مقتضى الناس مسلطون على أموالهم. وقد تقدمت هذه الفتوى من الطوسي وليست جديدة عليك في صفحة 35 من هذا الكتاب، ونقلناها بالنص من كتاب الشيخ الطوسي في المبسوط. لاحظ، لتستأنس بكلام الطوسي مدفون بالنجف في جامع الطوسي، جامع خاص شارع بالنجف اسم شارع الطوسي. قال الطوسي: وإذا وصلت الهدية إلى المهدى إليه، وصلت الهدية إلى المهدى إليه، لم يملكها بالوصول ولم تلزم، ويكون ذلك إباحة من المهدي. لماذا؟ لأن هبة معاطاتية، حتى أنه هذا محل الشاهد، لو أهدى إليه جارية لم يجز أن يستمتع بها، لأن الإباحة لا تدخل في الاستمتاع. ومن أراد الهدية ولزومها وانتقال الملك فيها إلى المهدى إليه فيوكل رسوله في عقد الهدية، يعني بالإيجاب والقبول، ولا يكتفى بمجرد المعاطاة. صفحة 35. الفتوى الثالثة، ما أفتى به الشهيد الأول في حواشيه على قواعد العلامة، ونقلنا هذه الفتوى مرارا وتكرارا، وهذه الفتوى هي أنه لا يجوز إخراج المأخوذ بالمعاطاة خمسا أو زكاة أو ثمنا عن الهادي، كذلك لا يجوز وقع الجارية المأخوذة بالمعاطاة. فهذه الفتوى من الشهيد الأول عين من الأعيان بأنه لا تجوز هذه التصرفات الأربعة، وهي الخمس: الزكاة، دفع الثمن المأخوذ بالمعاطاة بدلا عن الهدي، ووضع الأمة المأخوذة بالمعاطاة، شاهد على أن الشهيد الأول لا يرى هذا الإطلاق المدعى في قوله الناس مسلطون على أموالهم، وأنه أعرض عن الأخذ بهذا الإطلاق. فليس للمالك أن يبيح سائر التصرفات حتى المنوطة بالملكية. والمتحصل في هذه المناقشة الثالثة أن مقتضى إعراض الأصحاب عن الأخذ بهذا الإطلاق هو عدم حجية هذا الإطلاق المدعى، وعدم الوثوق أصلا به، فيكون ساقطا عن الاعتبار، لأن حجية الظهور منوطة بأن لا يقوم ظن نوعي على الخلاف، وإعراض الأصحاب عن الأخذ بهذا الظهور هذا ظن بالخلاف، فيسقط هذا الظهور عن الحجية. وبناء على هذا الأساس لا بد أن نؤول في قوله الناس مسلطون على أموالهم، ونحمله على ماذا؟ على هذا، أن الناس مسلطون على أموالهم في ما كان مأذونا شرعا، فكل تصرف مأذون فالإنسان مسلط على ماله، وأما ما ليس مأذونا فلا سلطنة له عليه. وبناء على ذلك فالتصرفات المنوطة بالملكية لا يوجد فيها إذن شرعي بالإباحة، وأن المالك له أن يبيحها. لا إذن، لا سلطنة للمالك على إباحتها. طبق العبارة جزاك الله خيرا. قال: وإثبات صحته، يعني صحة ماذا؟ التصرف المنوط بالملكية بعموم مثل الناس مسلطون على أموالهم يتوقف على عدم مخالفة، هذه المناقشة الثانية، مؤداها لقواعد أخرى. وهنا مخالفة لقواعد، على سبيل الإشارة للحصر ثلاث قواعد: القاعدة الأولى توقف انتقال الثمن إلى الشخص على كون المثمن مالا له، واضح هذه القاعدة. لا ينتقل الثمن إلا لصاحب المثمن، مع أن مقتضى هذا النبوي وإطلاقه أنه لا مخالف هذه القاعدة. القاعدة الثانية، وتوقف صحة العتق على الملك، لا عتق إلا في ملك، مع أن لازم الأخذ بالنبوي أنه يمكن العتق حتى بدون الملك بمجرد الإباحة. القاعدة الثالثة، وصحة الوقت على التحليل بصيغة خاصة، أن وطء الأمة لا يكون بالتحليل إلا بصيغة خاصة، وادعي الإجماع على ذلك، وهذه فروج والشارع تحوط في الفروج، فلا بد من اللفظ الصريح. مثل النكاح، ما يكتفى بالنكاح معاطاة، لا، لا بد زوجتك نفسي وهل مجرى، كذلك في وطء الأمة لا بد من لفظ صريح، لا بمجرد الإذن في مطلق التصرف، لا بد من التتمة، لا بد من تتمة الكلام، مجرد المخالفة للقواعد يعني ماذا؟ وليكن وليكن، ليست هذه أول قارورة تكسر في الإسلام، ما أكثر القوارير التي كسرت، فلا بد أن تتم، تقول بما أن هذه الرواية تكون مخالفة لقواعد كثيرة، معنى ذلك أنها تسقط عن الحجية من حيث الظهور، هذا هو مرام المصنف، وإلا مجرد المخالفة القواعد بحد ذاته لا ضير فيه، تخصيص. لكن هو يريد أن يقول إذا كانت الرواية بهذا الإطلاق مخالفة لقواعد كثيرة، معنى ذلك أنها ساقطة عن الحجية سندا أو ظهورا أو الاثنين. المناقشة الثالثة، ولأجل ما ذكرنا أيضا من عدم الأخذ بهذا الإطلاق المدعى، صرح المشهور، هذا الفتوى الأولى، صرح المشهور بل أكثر من المشهور، بل قيل والقائل صاحب الجواهر كما في الجزء 23 صفحة 174، لم يوجد خلاف في أنه لو دفع إلى غيره مالا وقال اشتري به لنفسك طعاما من غير قصد، بس قال له هكذا اشتري به لنفسك طعاما، هنا لا يصح، فلا بد من أن يوجه بأحد وجوه ثلاثة ذكرها المحقق الكركي في جامع المقاصد. وهذا من أين تعرف؟ إذا رجعت لكلام الكركي تعرف أن المصنف ناظر لجامع المقاصد. من غير قصد الإذن في هذا الطريق الأول، الاقتراض، من غير قصد الإذن في اقتراض المال قبل الشراء. الطريق الثاني أو الوجه الثاني، أو اقتراض الطعام. الوجه الثالث، أو استيفاء الدين منه بعد الشراء لم يصح. إذا ما وجهنا بأحد هذه الوجوه الثلاثة ما يصح قوله اشتري به لنفسك طعاما، لا يصح إلا بواحد من هذه الوجوه الثلاثة. تناول الطعام، لا لا لا، مجرد أن أبغى اشتري به لنفسك طعاما، الطعام يكون للمالك وهو الآمر، لكن يأكله فكلوه هنيئا مريئا، لأنه قال بعد اشتري به لنفسك طعاما. نحن كلامنا عن الملكية، لأنه يريد يبيع بعد ذلك، يريد يجوع لكن يتربح ويتكسب. خوف كما صرح به في مواضع من القواعد، صرح بذلك أيضا العلامة في مواضع من القواعد، أشرنا لموضع واحد منها وهو في الجزء الثاني صفحة 127، وعلله في بعضها. هنا المشكلة العظيمة، بأنه لا يعقل شراء شيء لنفسه بمال الغير بعد، والمصنف يقول وهو كذلك لا يعقل. ولا تستغرب، فإن حقيقة ومقتضى مفهوم المعاوضة والمبادلة دخول العوض في ملك من خرج المعوض عن ملكه، يعني دخول العوض الثمن في ملك من خرج المعوض عن ملكه، يعني من خرج الطعام عن ملكه، والعكس صحيح، دخول المعوض وهو الطعام في ملك من خرج الثمن عنه، وإلا لم يكن عوضا وبدلا، وحقيقة البيع مبادلة مال بمال. خب الفتوى الثانية، ولما ذكرنا من عدم الأخذ بهذا الإطلاق المدعى، حكم الشيخ الطوسي وغيره، الشهيد الأول في الدروس أيضا، بأن الهبة الخالية عن الصيغة إذا ما فيها لفظ صريح تفيد إباحة التصرف، لكن مع أنها تفيد الإباحة التصرفات المنوطة بالملكية لا تحل بمجرد المعاطة، لكن لا يجوز وطء الجارية، مع أن الإباحة المتحققة من الواهب بحسب زعمهم تعم جميع التصرفات. إذا لماذا الشيخ الطوسي قال لا، لا يجوز الوطء بمجرد هذه الإباحة المعاطاتية؟ الفتوى الثالثة، وعرفت أيضا كما في صفحة 70 نقلنا فتوى الشهيد الأول وحكيناها عن السيد العامل في مفتاح الكرامة وفي غير ذلك، وعرفت أيضا أن الشهيد الأول في الحواشي، حواشي قواعد العلامة، لم يجوز إخراج المأخوذ بالمعاطاة في الخمس والزكاة وثمن الهدي ولا وطء الجارية، مع أن مقصود المتعاطيين الإباحة المطلقة سواء ما يتوقف على الملكية وغير ما يتوقف على الملكية. مع ذلك الشهيد قال لا 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 يجوز إلا خصوص ما لا يتوقف على الملكية. قد يقول قائل ما الضير في ذلك، وليعكوزة والأعلام هكذا، فيبقى الإطلاق على حاله. لابد أن تتمم بأنه إذا كان كذلك فمعنى هذا أن الأصحاب قد أعرضوا عن الأخذ بهذا الإطلاق المدعى، فهو ساقط عن الحجية. إن قلت قلت إن قلت بأنه سلمنا جدلا بعدم وجود دليل خاص على تصحيح هذه الإباحة بالصورة الثالثة والصورة الرابعة حتى في الأمور المتوقفة على الملكية، وبعدم وجود دليل عام كما تفيدون، ولكن نقول يوجد دليل ثالث ليس هو دليل خاص ولا دليل عام، وإنما هو الجمع بين عموم الناس مسلطون على أموالهم من جهة، وبين الأدلة الأخرى وهي لا عتق إلا في ملك، لا بيع إلا في ملك، لا وط إلا في ملك. فنقول وإن لم يوجد دليل خاص وإن لم يوجد دليل عام إلا أنه عندنا عموم وعندنا أدلة خاصة. العموم هو الناس مسلطون على أموالهم، ومقتضاه حلية سائر التصرفات حتى المنوطة بالملكية، وفي مقابل ذلك عندنا أدلة أخرى تقول لا تحل سائر التصرفات بل المنوطة بالملكية لا تحل بالإباحة إنما بالملك، من قبيل لا عتق إلا في ملك، ولا بيع إلا في ملك، ولا وطأ إلا في ملك. فنجمع بين هذا الدليل العام وهذه الأدلة الخاصة، ومقتضى الجمع هو أن يقال بالملكية الآنية، بالملكية التقديرية، فالمباح له في آن العتق للعبد يملكه آنا ما ثم يكون العتق له، والبائع مثلا للكتاب بهذه الإباحة يملك الكتاب آنا ما قبل البيع ثم يقع البيع له، وهكذا الواطئ للأمان بالإباحة يملكها آنا ما قبل الوطء ثم يكون الوطء في ملكه. إذن فلا نحتاج لدليل خاص حتى تقولون فتشنا في النصوص ما وجدنا آية ولا رواية تقول أن بالإباحة تحل سائر التصرفات حتى المنوطة بالملكية، ولا نحتاج لدليل عام حتى تناقشوا في قوله الناس مسلطون على أموالهم وتقولون لازم ذلك مخالفة القواعد وإعراض الأصحاب، بل نقول أن الدليل هو دليل ثالث تلفيقي وهو الجمع بين عموم الناس مسلطون على أموالهم وبين الأدلة الخاصة، فإذا جمعنا بينها وصلنا إلى هذه النتيجة وهي الملكية التقديرية. فليست الإباحة بذاتها حللت سائر التصرفات حتى المنوطة بالملكية، بل مقتضى أنه لا عتق إلا في ملك أن نقول هذه الإباحة تحولت إلى ملكية آنا ما، وبالتالي صار التصرف في الملك ونحلل إشكال، والحمد لله رب العالمين. طبق العبارة ودعوى أن الملك التقديري هنا أيضا لا يتوقف على دلالة دليل خاص، ونعطي دليل خاص ولا دليل عام، بل يكفي الدلالة بمجرد الجمع، نجمع بين الأدلة ونصل إلى الملكية وأن التصرف في الملك، الجمع بين عموم الناس مسلطون على أموالهم هذا من جهة، والأدلة الخاصة مثل لا بيع إلا في ملك، لا عتق إلا في ملك، لا وط إلا في ملك، الدال على جواز هذه الإباحة المطلقة، وبين أدلة توقف مثل العتق والبيع على الملك، فنصل إلى الملكية التقديرية. وهذا لنا ضائر في الفقه نظير الجمع بين الأدلة في الملك التقديري، يعني نظير ماذا؟ نظير ملكية الابن لأحد العمودين آنا ما، حيث إنه من المعروف بأن الابن لا يملك أبوي، هذا من جهة، ومن جهة أخرى صحح، ومن جهة أخرى حكم الشارع بأن الابن لو اشترى أبويه ينعتقان عليه قهرا، مع أنه لا عتق إلا في ملك. إذن لابد أن نلتزم بحصول الملكية الآنية حتى يقع الملك، حتى يقع العتق في ملك. وأما جواب إن قلت غدا والحمد لله رب العالمين.